إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة على ذكر ما تقدم به أخي إبراهيم حفظه الله ورعاه من ذكر نعم الله جل وعلا والتذكير بها حتى لا نغفل عنها ونعم الله جل وعلا علينا لا تحصى ولا تعد فإن من نعم الله علي في هذا اليوم المبارك الذي هو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم الجمعة أن أكرمني الله عز وجل بلقاء إخواني في هذه البلدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها بلدة طيبة مباركة وأن يصلح أهلها وأن يجمعهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته وإن كانت هذه تعتبر من أقرب المدن بالنسبة إلي إلى سكني إلا أنني ما جلست فيها مثل هذا المجلس إلا اليوم مع أني بحمد الله تبارك وتعالى وفضله ومنه علي أني جلست في مدن البلاد إن لم أقل كلها جلها فهذه نعمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وأن يوفقنا فيها وفي غيرها إلى ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى أولا إلى ما يصلح الله تبارك وتعالى به آخرتنا ودنيانا ثم أثني بالشكر لمن ساهم وكان سببا في تيسير هذا اللقاء أو هذه الدورة وأن يوفقهم لكل خير وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم من سلطات ومن إخوان من شبابنا ومن أئمة ومن كل من ساهم من قريب أو بعيد لأن هذا من الخير الذي أمرنا أن نجتمع عليه وأمرنا أن نتعاون فيه لقول ربنا جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثم الموضوع الذي اختاره إخوانكم و قد وفقوا في اختيارهم لأن التذكير بمثل هذه النعم مما يقوي إيمان المؤمن، لأنه يعلم أنها من ربه تبارك وتعالى، هو المنعم وحده لا شريك له، وهذا كفيل بشكره وحسن عبادته، لأن الله عز وجل في هذا الباب علمنا علما عظيما بأن نحافظ على نعمه علينا، أن نحافظها بشكره أولا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أما كفر النعم فهو كفيل بذهابها واضمحلالها، وحين ذاك يقول الإنسان يا ليتني، ولا ينفعه حينئذ ندمه. فما دام المسلم يعيش هذه النعم أضعف الإيمان أنه يذكرها ويذكر المنعم بها عليه وهو ربه جل في علاه. نعمة الأمن من أعظم النعم، لأن بالأمن يعيش الناس لأخراهم ولدنياهم، بالأمن يتمكن الناس من عبادة ربهم تبارك وتعالى في طمأنينة وراحة نفس، وهذا مطلوب بل هو مطلب من المطالب. في ظل نعمة الأمن يعيش الناس ويسعى الناس في مصالحهم الدنيوية، يسافرون، يصلون بعضهم البعض، يبيعون ويشترون، تزدهر معاشاتهم وتنمو أرضهم وبلادهم. أما إذا فقد الأمن، وقد عشنا سنوات يتمنى الواحد منا أن يخرج من بيته ثم يرجع في المساء إلى أولاده آمنا مطمئنا، يخشى المرء على نفسه وعلى ولده وعلى ماله. ومما لا شك فيه، وهذا موضوعنا، أنه لا أمن إلا بإيمان، لأن الذين تكلموا في نعمة الأمن وفصلوا في أنواعها وفصلوا في تعريفاتها وما إلى ذلك، الكثير منهم يغفل عن هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة في حقيقة أمرها هي أصل هذا الموضوع. أصل الموضوع أن أعظم الأمن وأول الأمن وأفضل الأمن هو إذا أمن الناس في اعتقادهم، إذا أمن الناس في دينهم وإيمانهم وعقيدتهم. ولهذا جاء قول الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نزلت عليك آية عظيمة، أينا يطيقها؟ قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى، قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بظلم النفس هنا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم، أن يظلم الإنسان نفسه بالإشراك بربه تبارك وتعالى. لأن في الأمر سر، هذا السر أن هذه النفوس في حقيقتها ملك لله جل في علاه، ملك لله تبارك وتعالى. هذه النفوس أمانة استحفظنا الله تبارك وتعالى عليها. الواجب علينا أن نرعى هذه الأمانة وأن نحفظها بما يرضي مالكها، بما يرضي الله جل في علاه. لا يظنن إنسان أنه هو المالك لنفسه، يتصرف فيها كيفما شاء، إذا شاء أن يبيع عضو من أعضائه باعه، وإذا أراد أن يزهق نفسه أزهقها وقتلها. هذا ليس لنا أبدا. ولهذا كان مثل هذه الأعمال من أعظمها وأشنعها عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا حرم علينا أن نزهق أنفسنا، بل حرم علينا أن نؤذي هذه النفس بأي نوع من أنواع الإيذاء. ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. والله جل وعلا ما حرم علينا هذه المفسدات التي تفسد الأبدان أو تفسد العقول أو تفسد القلوب إلا لأجل هذه الغاية، حفظا لها، لأن الله عز وجل جعل هذا النوع من الحفظ غاية الشريعة، غاية الشريعة، الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على العباد لحفظ هذه الكليات أو المقاصد الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب أو العرض. وأول هذه الكليات حفظ الدين. حفظ الدين هو الذي يحقق الأمن الحقيقي للعباد. الأمن بنوعين: الأمن الفردي والأمن الجماعي. هذا تقسيم من تقسيمات الأمن. الأمن الفردي المتعلق بالأفراد، كل إنسان في نفسه، أمنه بأن يكون في منأى من المخاوف كلها، من المخاوف كلها. الذي آمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أن يكون في منأى عن المخاوف كلها، أي لا يخاف، لا يخاف لا على دينه ولا على نفسه ولا على أهله وولده ولا على ماله. كل هذه المخاوف يكون بعيد عنها، لا تلحقه ولا يصيبه شيء منها أبدا. هذا معنى الأمن. المهالك بنوعيها كذلك، المهالك المادية والمهالك المعنوية، والثانية أهم من الأولى، لأن الإنسان لئن يصاب في بدنه أو لئن يصاب في شيء من ماله أو في كل ماله أهون عليه من أن يصاب في دينه. دليل ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة صليناها قبل قليل، التي هي صلاة العصر، التي هي الصلاة الوسطى، قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله. هذه الصلاة التي قد نضيعها مرات ومرات، من فاتته يعني لم يصلي هذه الصلاة في وقتها، خرج وقتها ولم يصليها لغير عذر، لغير عذر، لأن الله جل وعلا من رحمته بنا أنه أعذرنا، أنه أعذرنا فيما قد نبتلى به. والإنسان في هذه الحياة يبتلى بأمور كثيرة، ولما كانت هذه الشريعة هي تنزيل رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا والذي هو أعلم بما يصلحنا وما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كثير من الناس ليست لديهم هذه النظرة إلى شرع الله جل وعلا. شرع الله تبارك وتعالى ما أنزله ليعذب به العباد ولا ليرهقهم ولا ليضيق عليهم كما يروج أعداء الشريعة بين الناس. شرع الله جل وعلا أنزله الله عز وجل على عباده لخيرهم ولصلاحهم في دنياهم وآخرتهم. والله الذي لا إله غيره لا يصلح شأن الناس إلا شريعة الله تبارك وتعالى، لا يصلح شأن الناس في دنياهم أو في آخرتهم إلا شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله. وخير الشرائع وأفضلها هي شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ترك صلاة، فاتته صلاة واحدة، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه وتر في أهله وماله، بمعنى أنه أصبح وترا من هذه الأمور الثلاث: المال نفسه وماله وأهله. ذهب المال والأهل وبقي وحده، وبقي وحده. وتصوروا إنسان يكون هذا حاله، وقد مرت عليكم بعض صور مثل هذه المآسي عند الناس. وكيف أن البعض يصاب بعقله والبعض الآخر تزهق نفسه ما يتحملش الصدمة يموت لأجل لشدة وقع الصدمة على قلبه وعقله يموت. هذا من فاتته صلاة كأنما وتر في أهله وماله، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فكل أنواع المهلكات سواء كانت مادية أو معنوية، من أنعم الله جل وعلا عليه بالأمن فإنه يكون بعيد عنها، يكون في منأى عنها جميعها. والله تبارك وتعالى في الآية الكريمة التي اخترناها أصل في هذا الموضوع ذكر الجزاء لمن حقق هذا الأمر، لمن آمن بالله وحده لا شريك له، الذين آمنوا ولم يلبس في إيمانه نوعا من أنواع الظلم، أي لم يخالط إيمانه شركا بالله تبارك وتعالى أولا بكل أنواعه. والشرك بالله تبارك وتعالى على أنواع: شرك في ربوبيته، وشرك في ألوهيته. شرك في ربوبيته أن تعتقد أن مع الله جل وعلا من له شيء من صفات الربوبية، أن مع الله ضار ونافع، أن مع الله جل وعلا محيي ومميت، كما يعتقد أهل الضلالات وأهل الشركيات. ومع الأسف الشديد قد تجدهم في هذه الأمة من يعتقد أن من الناس من بيده الضر والنفع، ليس هذا فحسب، قد يعتقد هذا في الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، والذين يحتاجون لنفع غيرهم بالدعاء لهم أو شيء من هذا الخير يلحقهم بعد موتهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، يعني بعد موته. بعد موته، ولهذا الإنسان إذا خلف الذرية الصالحة فإنه جعل عمله موصولا لا ينقطع. وتصور أن هذا الأمر وهذا الصلاح يسري في ذريته يتوارثونه جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل. لو أن أحدا كان جده صحابيا مثلا، وقد يكون فينا هذا، صحابيا من أصحاب رسول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ثم خلف ذرية صالحة، وهكذا ذرية من بعدهم إلى أن يشاء الله، كل هذا الصلاح وهذا الخير وهذا الأعمال تبقى في سجل الجد الأول هذا وفي صحائفه. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع فضل غيره من الصحابة، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضعت أعماله في كفة، ووضعت أعمال الأمة في كفة أخرى، ورجحت أعمال أبي بكر، لأن أبا بكر كان سببا في إسلام العشرة الأول من أصحاب رسول الله غالبهم العشرة الأول من أصحاب رسول الله المتعارف على وصفهم بأنهم العشرة المبشرين بالجنة وهؤلاء هم سبب الإسلام لغيرهم وكل واحد فيهم كان سببا في عشرات وكل أولئك العشرات كانوا سببا في مئات ومئات وهكذا آلافا في آلاف كل هذا يرجع إلى صاحب العمل الأول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هذا الولد الصالح عمل لأبيه ويبقى موصولا إلى أن يشاء إلى أن يشاء الله جل في علاه فهذه المسألة التي أمرنا أن نعيها وأن نتمعن فيها حتى نجتهد في مثل هذه الأعمال وحتى نحافظ على أمر الله تبارك وتعالى فينا الإنسان لا يعتقد الضر والنفع إلا بيد الله وحده لا شريك له هذا الإيمان بالله الحق ولا إيمان إلا بتوحيده جل وعلا التوحيد الخالص أن نوحده في الربوبية أولا ما عندناش عقائد التثليث أو عقائد اليهود والنصارى الذين أشركوا بالله رب العالمين النصارى جاءوا بالشرك الذي خالفوا به العقول جميعا جعلوا ثلاث في واحد أو تساوي واحد وعمرها ما كانت هذه ثلاثة تساوي واحد يعبدون ربا بتثليث باسم الأب والابن والروح القدس يعقل هذا ونحن لا نعتقد إلا باسم الله الواحد الأحد الذي لا شريك له لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ثم نوحد الله جل وعلا توحيد العبادة بعد توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة وأن لا نقع في أي نوع من أنواع الشرك يعني الشرك بالله في ألوهيته وهذا أخطر الشرك لأنه الغالب في بني آدم وما أرسل الأنبياء والمرسلون إلا لمحاربة هذا النوع من أنواع الشرك لأن الناس كانوا يوحدون الله في ربوبيته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله تسأل الآن الأجناس تقريبا كلها إلا من شر من خلق الأرض الله من خلق السماوات الله ثم تنظر إلى عبادتهم تجدهم يصرفون أنواعا من العبادات لغير الله أيعقل هذا ما دام أننا نوحد الله عز وجل في ربوبيته كيف نصرف شيئا مما يستحقه الرب الرب جل وعلا يستحق العبادة الله جل وعلا غني عنا وعن عباداتنا لا تنفعه عبادة العابدين لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء لا يزيد هذا في ملك الله شيء إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة احنا الحقيقة العظمى أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله الناس يختلفون في هذا تتشعب أفكارهم. بعض الناس ربما لا يدري لماذا هو مخلوق ولماذا هو على هذه الأرض، كما قال ذلك الملحد: أتيت لا أدري من أين أتيت، ولكني جئت أبصرت طريقا قدامي فمشيت. هكذا تايه، ما عنده لا غاية ولا يدري لما ولا يدري ماذا بماذا أمر، ولا الغاية من وجوده على هذه الأرض. أما نحن، وهذه من نعم الله علينا، نحمد الله جل وعلا عليها أننا أبصرنا طريقنا، وأننا ندري لماذا خلقنا، وما هي غايتنا، وما هو مصيرنا. هذا كله علمه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعرفه المعرفة الحقة. بل هذا أول ما نعرفه، أول واجب على المكلفين توحيد الله، أنه لا بد لهم أن يعرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، أي حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك بأي نوع من أنواعه. وبينا شرك الربوبية، وأن توحيد الله عز وجل في ربوبيته يستلزم توحيده في ألوهيته وفي عبادته، وهذه العلاقة بين التوحيدين. وتوحيد الله عز وجل في عبادته بأن لا يصرف شيء أو نوع من أنواع العبادات كيفما كان لغير الله تبارك وتعالى. والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا، من مثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ذكر الله عز وجل الجزاء بعد تحقيق هذا الشرط. الجزاء هو: أولئك لهم الأمن. الله جل وعلا يؤمنهم في الدنيا قبل الآخرة. والأمن أمنين: أمن الدنيا وأمن الآخرة. ولهذا جمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قوله: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لا يجمع الله جل وعلا لعبد من عباده أمنين أو خوفين، يعني يأمن في الدنيا ويأمن كذلك في الآخرة. يأمن في الدنيا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. المسلم المؤمن في حياته الدنيا لا بد أن يعيش بين خوف ورجاء، يخاف الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. فمن حقق هذا الخوف في الدنيا تحقق له الأمن يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. الناس كلهم في فزع عظيم شديد، يهرعون من كل جانب، يوم يفر المرء من أمه، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فزع وهول عظيم لا يؤمن الله جل وعلا في هذا اليوم إلا أهل الخوف في الدنيا الذين كانوا يخافون ربهم تبارك وتعالى ولقد ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام مربيهم ومعلمهم ثم الصحابة من بعده في شدة خوفهم من ربهم جل في علاه حتى أن بعضهم كان يقول لو أن الله جل وعلا يطلع على أهل الموقف يعني أهل عرفة ويقول قد غفرت لكم إلا واحد يقول لظننته أني أنا من شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم في هذه الحياة الدنيا أولئك لهم الأمن بنوعيه الأمن في الدنيا أن يأمن من مخاوفها كلها وهذا يتحقق وقد تحقق وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهي نبوة من نبواته ليبلغن هذا الأمر قال حتى يمشي الراكب من حضرموت إلى الشام لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه لا يخاف لا قطاع طرق ولا من يسلبه ماله أو يعتدي على عرضه لأن الناس آمنت لما؟ هذا في بيان أن هذه الرسالة ستنتشر وأن الإيمان سيعم الناس أسلمت جزيرة العرب وآمنت بالله وحده لا شريك له ثم امتد هذا الإسلام وانتشر شرقا وغربا حتى وصل إلى ديارنا وأنعمنا الله جل وعلا به وذقنا حلاوة الإيمان الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام لما آمنت الناس جميعا لا يكون فيهم من يعتدي على الغير لأن المؤمن يخاف الله رب العالمين من خوفه من ربه لا يعتدي على عباده أبدا يعلم أن حرمتهم عند الله عظيمة وأن الله جل وعلا يغار ولا يرضى أن يعتدى على امرئ مسلم واحد لئن تهدم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن تهدم الكعبة ينظر إليها يقول ما أعظمك وإن حرمة العبد المؤمن أعظم عند الله جل وعلا منك لأجل هذا الخوف من ربه تبارك وتعالى لا يعتدي على أحد ولا يظلم أحد أبدا النبي صلى الله عليه وسلم رباه على هذا الأصل قال في خطبته الشهيرة العظيمة في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت لا يوجد دين على وجه الأرض يعظم شأن القتل كدين الإسلام ومع الأسف الشديد أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا
ويدعون أنهم منا استباحوا دماءنا استباحوا دماء الأبرياء الدماء المعصومة فتقتل هذه الأنفس وتزهق ظلما وعدوانا ما ذنب هؤلاء الناس في طرقاتهم أو في أسواقهم أو في محلاتهم أن يقتلوا ما ذنب أولئك الأبرياء في ثكناتهم أو في مراكزهم يقتلوا هذا ليس من دين الله في شيء وليس من الإسلام في شيء والإسلام بريء من هذا كله الإسلام هو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إيتوني بدين أو شريعة على وجه الأرض تعظم الدماء مثل شريعة الإسلام من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا يأتيه يرسل والي عمر رضي الله تعالى عنه على اليمن في قضية قتل وأن جماعة من الناس تعاونوا على قتل شاب رجل تمالؤوا على قتله فأرسل إليه الوالي كيف يطبق عليهم حكم الله جل وعلا ألا وهو القتل فأمره عمر أن يقتلهم به جميعا مدام قتلوه عمدا وتمالؤوا واجتمعوا على قتله قالوا اقتلهم جميعا وكانوا أظن عشرة فكأن الوالي أراد أن يراجع عمر كيف يعني أقتلهم قالوا والله لو أن أهل اليمن كلهم اليمن الآن التي يعبث على أرضها حثالة الحوثيين الشيعة الأخباث الذين نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم وفي هذه الساعة لعلها ساعة إجابة أن يكفي المسلمين شرهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم قال لو أن أهل اليمن تمالؤوا عليه جميعا لقتلتهم به الحزم في أمر الله الحزم في أحكام الله جل وعلا هذا الإيمان وما يفعل بأصحابه انظروا أنتم بعد ذلك في المجتمع فيه مثل هذه الأحكام وتطبق وتراعى مثل هذه الأحكام هل يجرؤ أحد على أن يفكر في قتل أخيه المسلم كلا والله لا يجرؤ أن يفكر فقط يخاف هذا الدين الذي به أمننا أمننا في أنفسنا أمننا في عقولنا حرم الله جل وعلا علينا كل ما يؤذي العقل الإيذاء المادي أو الإيذاء المعنوي في الإيذاء المعنوي تحقيق للأمن العظيم الذي نسميه الأمن العقدي وهو أول الأنواع وأعظمها الأمة تكون آمنة في عقيدتها والأمن في هذا الباب لا يتحقق إلا بأمرين الأمر الأول بمثل هذه المجالس التي تكون في مساجدنا وفي مدارسنا وفي نوادينا وفي جامعاتنا يقوم لها سوق بين الناس مجامع الخير مجامع التذكير بالله وتعليم دين الله جل وعلا. المشكل أن أبناء هذا الدين يجهلون دينهم، ولهذا ما عظموه حق تعظيمه. أبناء هذا الدين لا يعرفون ربهم حق المعرفة، ولهذا ما قدروه حق قدره. ما وحدنا الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص الذي أمرنا به، لأننا ابتعدنا عن هذه المجالس. هذه المجالس يا إخوان كانت صورة فقط مبسطة حتى نفهم القضية. أيام السلف كانت مثل هذه المجالس يومية في مساجدهم، في كل مساجدهم، في أماكن تجمعاتهم يجلسون لمثل هذا الذكر، يتذاكرون فيما بينهم فيما ينفعهم، فيما ينفعهم. هذا الذي يحقق لنا الأمن العقدي. أمر الثاني، بأن نحارب كل فكر دخيل وكل عقيدة باطلة، أي نوع من أنواع الأفكار الدخيلة وما أكثرها، الأفكار التي تكون مبنية على ديانة من الديانات أيا كان نوعها، لأن الله عز وجل أغنانا بديننا، لا نحتاج لدين آخر أبدا، بل أغنى البشرية جمعاء، أغنى اليهود والنصارى جميعا، أغنى أهل الملل كلها بدين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا تصدقوا من يفتري عليكم ويقول أن الديانات كلها حق وأنها كلها ترمي لعبادة الحق. كلا، الله جل وعلا لو صدقنا هذا نكون كذبنا ربنا جل في علاه. رب العزة والجلال يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وانت تقول كل الدين سواء وكله حق، الحق ما جاء في كتاب الله الذي حفظه الله تبارك وتعالى من كل تحريف أو تبديل أو تغيير أبدا. كتاب الله القرآن لم يصبه شيء مما أصاب الكتب السماوية السابقة أبدا. يقينا أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو المصحف الذي كان بين أيدي أصحاب رسول الله، وهو الذي تعبدنا الله عز وجل به، تعبدنا بآياته، تعبدنا بألفاظها ومعانيها وأحكامها، تعبدنا بتلاوته، وتعبدنا بتعلمه وبالتحاكم إليه وبالدعوة إليه. حياتنا كلها مربوطة بهذا الكتاب، بكتاب ربنا تبارك وتعالى. والله جل وعلا حفظ لنا مع الكتاب السنة المطهرة، لأننا لا يمكن أن نعبد الله من غير سنة، ولا يمكن لعبد على وجه الأرض أن يستغني بالقرآن عن السنة، لأن ظهرت دعوات وقد أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام تدعي أنها تستغني بالقرآن عن السنة. هذه الطائفة التي تسمى أو يسمى أصحابها بالقرآنيين، قالوا إحنا القرآن يكفينا، نعوذ بالله. وقس على ذلك الطوائف الأخرى البدعية المارقة كالقاديانية والبهائية والفرق المنحرفة الضالة المضلة كالشيعة الروافض والخوارج كلاب النار وغيرهم من هذه. الواجب علينا جميعا أن نحمي أبناءنا من هذا كله من هذه الشرور كلها. والله يا إخوان أنه من أوجب الواجب أن تكون هذه ضمن مقررات وبرامج التعليم كلها، وأن تكون ضمن برامج ودروس المساجد كلها. المدرسة في هذا الباب لا تؤدي دور، والمساجد كذلك لا تؤدي دورها المنوط بها على الوجه المطلوب، حتى لا نهمل جهود لأئمة صلى الله عز وجل أن يوفقها. لابد أن يكون هذا دور الجميع، ومع هؤلاء وسائل الإعلام التي تصل للناس بسهولة، ومع الأسف الشديد في غالب أمرها، ولا نقول كلها، في غالب أمرها تصب على خلاف التيار وعلى عكس التيار، عوض أن تبذر الخير وتنشر الفضيلة تبذر في الشر. وإلا كيف نؤول ترويج بعض وسائل الإعلام عندنا لعقائد الشيعة والدعوة إليها واللقاءات والمحادثات مع رجالاتها من داخل البلد أو من خارج البلد، من داخل البلد من مع أولئك المخذولين الذين يخرجونهم من جحورهم لأنهم لا يجرؤون أن يواجهوا بدعوتهم الخبيثة عامة الناس بل حتى أقاربهم، إنما دعواتهم في الجحور دعواتهم سرية. وقديما قال أحد السلف: إذا رأيت اثنين يتناجون من دون سائر الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. والواجب على ولاة الأمر عندنا أن يضربوا على أيديهم، مش على أيديهم بالتيو، يضربوا على أيديهم بقضبان من حديد، لأن هذا الأمر متعلق بأعظم ما نملك، متعلق بديننا وبعقيدتنا. إحنا لو كان يجي واحد مثلا يروج للمخدرات في بين أبنائنا، يجي المدرسة يروج فيها المخدرات، تقوم قائمة الناس جميعا، صلى تقوم قائمة السلطات بالدرجة الأولى والأولياء بالدرجة الثانية والأسرة التعليمية والجمعيات الخيرية كلهم، أمر عظيم. وهو كذلك، ولكن لا يقومون لما هو أعظم منه، وهذا الواجب، نقوم لهذا ونقوم أكثر وأشد لما هو أعظم. إذا يأتي من يروج لدين غير دين الإسلام في أبنائنا في مدارسنا التي ترفرف عليها رايات هذا البلد، ويأتي ليروج لعقيدة غير عقيدتنا، ومن فضل الله علينا ونعمته العظيمة أن هدانا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا البلد الطيب، نحافظ على هذه العقيدة لأن هذا أغلى وأعز ما نملك. إذا أردنا الأمن لأنفسنا ولأبنائنا ولوطننا، لا يتحقق الأمن إلا بالإيمان. الإيمان الصحيح، الإيمان الذي لم يخالطه شيء من الظلم أبدا، لا شرك بالله تبارك وتعالى ولا غيره. بمثل هذه الأمور يتحقق الأمن والآمان. وانظروا من حولكم من تلك البلاد، التي مزقتها هذه الفتن والقلاقل بسبب تلك الدعوات، بسبب تلك الدعوات الضالة المضلة التي تأتي على الأخضر واليابس. انظروا إلى إخوانكم في العراق وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي غيرها من البلاد، إن لم نحصن أنفسنا وإن لم نعلي ونمتن جذور هذه الحصون لابد نعليها ونمتنها ونؤمن أنفسنا في مثل هذه الحصون. التأمين الأول والتأمين الأساسي ألا وهو التأمين العقدي، نحافظ على هذه النعمة العظيمة، نحافظ على توحيد الله فينا، نحافظ على هذه العقيدة السليمة التي جاءنا بها أصحاب رسول الله أولئك الخيار البررة، ونؤديها لغيرنا مواصلة في هذا الخير كما فعل أسلافنا وأجدادنا. هذا الخير ما تركوه عندهم. طارق بن زياد أصله منا، جاءه الخير وأسلم وخرج بهذا الخير، وخرج إلى بهذا الخير وصل حتى البحر عند طنجة، هناك يريد أن يغزو البحر رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية مثل الأمن، هي أعز ما يسعى إليه العبد المسلم في هذه الحياة. ولهذا الله جل وعلا ما أوجب علينا دعاء ندعوه به في كل ركعة من صلاتنا إلا هذا الدعاء، أن ندعوه الهداية إلى صراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية تتحقق بالإيمان وترك الشرك وعدم التلبس بأي نوع من أنواعه. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لتوحيده وحسن عبادته، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يحفظ بلدنا هذا من الشرور كلها، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإخواني بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.